على ضعف العولمة، كما كشفت تحركات أو مبادرة حكومة الولايات المتحدة للسيطرة عليها الفشل المؤسسي للولايات المتحدة في القضاء على عدم المساواة في مجتمع هذا البلد.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجرا بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
أيها الأحبة، من العوامل الأخرى التي تكررت مرات عديدة وانهارت بسببها حضارات تزايد عدم المساواة الاجتماعية، لأن النخبة تكدس بشكل متزايد الثروة والسلطة على حساب إفقار الناس، ويؤدي عدم المساواة إلى احتجاجات اجتماعية، ويضعف التضامن والتكافل الجماعي اللازم للاستجابة للتهديدات الأخرى، بما في ذلك التهديدات الداخلية والخارجية. حتى قبل جائحة كوفيد-19 كانت الفجوة بين أغنى وأفقر الأسر في الولايات المتحدة في عام 2019 هي الأكبر منذ 50 عاما. الاحتجاجات الاجتماعية واجهت كل ولاية احتجاجات في الشوارع في السنوات الأخيرة، وتغير وجه واشنطن العاصمة بفعل قيود أمنية واسعة النطاق. وكما قال محللون سابقون في وكالة المخابرات المركزية لصحيفة واشنطن بوست، فإن ما يشهده الأمريكيون يشبه العملية التي تحدث في البلدان قبل الانهيار. إن رغبة الرئيس السابق دونالد ترامب في قيام الجيش بقمع الاحتجاجات الاجتماعية التي اعتبرها محاولة للتعامل مع النهب ترافقت مع احتجاجات واسعة النطاق. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي أفول أمريكا. موضوع حلقة اليوم: تدهور صورة أمريكا الخارجية.
نعم مستمعينا الكرام، ويرى منتقدون أن العنف المفرط يهدد سلطة الحكومة ويؤدي إلى نتائج عكسية كما حدث في الانتخابات الرئاسية، خلق القطبية الثنائية وأصبح ذريعة وعاملا لاحتجاجات الكثير من الناس بغض النظر عمن تم انتخابه، كما حذر الكاتب توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز سابقا. فإن الولايات المتحدة من وجهة نظر اجتماعية تتجه نحو حرب ثقافية داخلية، هذا الاستقطاب والانقسام العميق الجذور والذي يتكثف بمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي ومع تصاعد العنف الحقيقي، يشل أمريكا ضد التهديدات الخارجية من وباء الأمراض المستمر إلى صعود قوة مثل الصين إلى تفاقم تغييرات المناخ.
نعم أعزائي المستمعين، وتسبب جائحة الإنفلونزا عام 1918 في وفيات أكثر بكثير، وبالطبع تطلب إنهاء حقبة العبودية حرب أهلية أسفرت عن مقتل 750,000 شخص، لكن كما أشار توماس فريدمان في مقالته فإن دراسة تاريخ الولايات المتحدة في مواجهة الأزمات التي نشأت في الماضي يمنحنا الأمل في البقاء، ولكن ليس اليقين بشأن التطورات في الأشهر القليلة المقبلة يمكن أن يخبرنا ما إذا كان ستعمل الولايات المتحدة أخيرا على إعادة الإعمار أو التدهور والأفول. ليست أمريكا فقط من تسير قوتها الناعمة نحو الأفول، بل حتى الليبرالية الديمقراطية التي تعد الركن الأساسي للحضارة الغربية هي الأخرى تسير نحو الأفول. هؤلاء أسقطوا سمعة الليبرالية الديمقراطية ولا يزالون يسقطونها.
قبل سنين من الآن قال أحد علماء الاجتماع إن وضع أمريكا الحالي هو نهاية تكامل التاريخ الإنساني، ولا يمكن الصعود والارتقاء إلى أكثر من هذا. هذا الشخص نفسه سحب كلامه الآن وراح يقول لا ويتمنى شيئا آخر، يقول لا، وقد لا يقول بصراحة إنني أخطأت، لكنه يطرح الآن كلاما آخر على الضد تماما من الكلام الذي كان يقوله يوم ذاك.
أجل، هذا هو وضع أمريكا اليوم مستمعينا الأفاضل. طبعا بالنسبة للليبرالية الديمقراطية سبق أن أشرنا مرارا لهذا المعنى، وهو أن الليبرالية الديمقراطية جلبت التعاسة للشعوب الغربية التي تقوم أركان وأسس حكوماتها وأنظمتها الاجتماعية على الليبرالية الديمقراطية.
الليبرالية الديمقراطية السائدة في الغرب اليوم جعلتهم هم أنفسهم تعساء بائسين، فالفوارق الاجتماعية وانعدام العدالة الاجتماعية وانهيار العائلة والفساد الأخلاقي الشامل المتفشي والحالات الفردية المتطرفة الشديدة جلبت الشقاء لهم. وقد جاء هذا السيد الآن الرئيس الأمريكي الحالي العجيب الغريب الذي راح يبيع كل شيء ويسقط ما تبقى من سمعة أمريكا والليبرالية الديمقراطية. حسنا، هذا فيما يتعلق بقوة أمريكا الناعمة.
إلى هنا أعزائي الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا. موعدنا يتجدد الأسبوع القادم وفي مثل هذا اليوم، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله وفي أمان الله.
شكرا لحسن المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى إذاعة طهران وإلى هذه الباقة من البرامج التي أعددناها لحضراتكم والتي سأستعرضها لحضراتكم. لحظات ونترككم مع برنامج تحت عنوان في رحاب الدوحة العلوية، وفي تمام الساعة 4:36 تتابعون حلقة من برنامج من هدي المنبر الحسيني. نور وبلاغة عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند الساعة 4:54. بعد ذلك
وبتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم. نستقبل أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 5:12. أيها الأكارم، زيارة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين عند 5:15، برنامج شرح الآيات عند 5:22، وبعد ذلك عقائد الإسلام. نبتهل إلى الله عز وجل من خلال الدعاء المبارك المروي عن الإمام أمير المؤمنين تحت عنوان دعاء الصباح في تمام الساعة 5:47. بعد هذا الدعاء والمناجات نستمع ونصغي إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. أيها الأكارم، تابعوا معنا برنامج أوراق من التراث في تمام الساعة 6:32. نتمنى أن تقضوا أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعتكم إذاعة طهران.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن.
أعزائنا المستمعين، قال الله تبارك وتعالى في الآيتين 54 و55 من سورة القمر المباركة، بسم الله الرحمن الرحيم: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، صدق الله العلي العظيم. وقد روى عدد من أعلام الجماعة ومحدثيهم ومفسريهم نزول هذه الآية الشريفة في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومنهم العلامة شهاب الدين الحسيني الشافعي في كتابه توضيح الدلائل، والمحدث الأديب علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمة، والمحدث موفق بن أحمد الخوارزمي في كتابه المناقب، وغيرهم.
وجاء في كتاب توضيح الدلائل عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكر أصحابنا الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول أهل الجنة دخولا الجنة بعد الأنبياء علي بن أبي طالب. وفي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله تعالى لواء من نور وعمود من ياقوت، مكتوب على ذلك النور: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي خير البرية وصاحب اللواء وإمام القيامة. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، فسر بذلك علي وقال: الحمد لله الذي شرفنا بك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أبشر يا علي، فإنه ما من عبد يحبك وينتحل مودتك إلا بعثه الله تعالى يوم القيامة معي في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والحمد لله رب العالمين على هذه المنقبة السامية لعلي بن أبي طالب عليه السلام. عطاءات فكرية.
أعزائنا المستمعين، إن الإمام علي عليه السلام وهو يهتم بتنمية كامل الشخصية الإسلامية يركز على الجانب الفكري ويوليه مكانة خاصة انسجاما مع النهج القرآني الذي يدعو للقراءة ويحض على طلب العلم ويركز على التفكير والتأمل ويرفض الجهل والتقليد ويرفع من شأن العلماء وقدرهم ويناشد للاستفادة من تجارب الماضين، مثل قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقوله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، وقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
ومن أقوال الإمام التي تشيد بمقام العلم ودوره في تقويم شخصية الفرد الأقوال التالية: لا غنى كالعقل، ولا فقر كالجهل، ولا ميراث كالأدب، ولا ظهير كالمشاورة. وفي دعوته لطلب العلم يركز مولى الموحدين على أمرين: الأول مسؤولية الجاهل في التعلم، والثاني مسؤولية العالم في التعليم. فالعلم ليس ملكا لحامله، إنه ملك للناس جميعا وأداة لتطوير حياتهم. وهنا يقول الإمام علي عليه السلام: ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا، حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا.
ويقول صلوات الله وسلامه عليه لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل لعلمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وجواد لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا.
والعلم الذي يدعو إليه باب مدينة علم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو العلم المفيد النافع الذي يخدم الحضارة وينسجم مع الأخلاق والقيم. وفي هذا المضمار يقول علي عليه السلام: واعلم أنه لا خير في علم لا ينفع، ولا ينتفع بعلم لا يحق تعلمه. نور من نور.
أعزائنا المستمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت مني بمنزلة شيث من آدم، وبمنزلة سام من نوح، وبمنزلة إسحاق من إبراهيم، وبمنزلة هارون من موسى، وبمنزلة شمعون من عيسى، وأنت وصي ووارثي، وأنت أقدمهم سلما، وأكثرهم علما، وأوفرهم حلما، وأشجعهم قلبا، وأسخاهم كفا، وأنت إمام أمتي وقسيم الجنة والنار.
وقد روى هذا الحديث عدد من محدثي أهل السنة والجماعة منهم العلامة القندوزي الحنفي المتوفى سنة 1293 هجري في ينابيع المودة، والحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 هجري قمري وفي المستدرك على الصحيحين، والعلامة ابن عبد البر المتوفى سنة 463 للهجرة في كتابه الاستيعاب. معالم نهج البلاغة.
أيها الأخوة والأخوات، لقد تكلم الإمام علي عليه السلام عن خلق الكون في عدة مواضع من نهج البلاغة، منها في الخطبة الأولى، والخطبة رقم 89، والخطبة رقم 209، والخطبة رقم 184. وفي مجموع هذه الخطب يعطي الإمام نظرية كلية عن نشوء الكون لم يتوصل العلم إلى معرفة كل جوانبها بعد.
وهو عليه السلام يقرر أن أول الخلق كان للفضاء الذي فتقه الله من العدم وشق فيه النواحي والأرجاء وطرق الفضاء، ثم خلق الله سبحانه سائلا كثيفا متلاطما حمله على متن ريح قوية قاصفة تحجزه عند الانتشار والاندثار، ثم خلق سبحانه ريحا عقيمة من نوع آخر سلطها على ذلك السائل من الأعلى، فبدأت بتصفيقه وإثارته حتى مخضته مخض السقاء وبعثرته في أنحاء الفضاء. ومنه خلق الله السماوات، فالإمام علي عليه السلام يبين أن الريح العقيمة قد حولت السائل الكثيف إلى غاز كالدخان انتشر في الفضاء فكانت منه السماوات، أما الزبد الذي تشكل على سطح السائل فقد خلقت منه الأرض. وهذه النظرية تنفي تشكل الأرض من الشمس، ومما يؤيد ذلك أن الأرض تحوي من العناصر الخفيفة والثقيلة حسب ما هو ظاهر في تصنيف مندليف للعناصر، بينما الشمس لا زالت تحوي فقط العناصر الغازية الخفيفة، فهي لم تصل بعد إلى المرحلة من عمرها التي يمكنها فيها أن تشكل العناصر الثقيلة. فالأرض أقدم تشكلا من الشمس، فكيف تكون منفصلة عنها؟ أيها الإخوة والأخوات، بعدما نتوجه إلى روضة الشعر لنرى ما يقول الشعراء في علي عليه السلام، نعود مرة أخرى إلى نهج البلاغة فنقدم لكم منه شذرات، فكونوا معنا بعد هذه الاستراحة القصيرة.
ووارث طه وأعلى وزير، علي أميري بأمر الإله العظيم الذي لا إله سواه، لقد هان قلبي بعطر شباب فأحيا فؤادي يداك العبير، علي علي
علي في مرآة الشعر.
علي
مستمعينا الكرام، في غزوة خيبر أبلى علي عليه السلام بلاء حسنا، وعلى يديه فتحت حصون اليهود التي كانت بالقرب من المدينة المنورة بعدما عجز غيره عن فتحها. وقد صور هذه الواقعة في هائيته العصماء الشيخ كاظم الأزري، حيث قال رحمه الله:
وله يوم خيبر فتكات كبرت منظرا لمن رآها، يوم قال النبي: إنني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها. فاشرأبت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها. فدعا: أين وارث الحلم والعلم مجير الأنام من بأساها؟ فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها من ريقه فشفاها، ومضى يضرب الجموع فولت عنه علما بأنه أمضاها. وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأملاك من ضعفاها، ودحى بابها بقوة بأس لو حجبتها الأفلاك عنه لدحاها. شذرات من النهج.
في الخطبة الأولى من نهج البلاغة قال علي عليه السلام: ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء، فأجرى فيها ماء متلاطما تياره متراكما زخاره، حمله على متن الريح العاصفة والزعزع القاصفة فأمرها برده، وسلطها على شده وقرنها إلى حده. الهواء من تحتها فتيق أي منبسط، والماء من فوقها دفيق.
ثم يقول عليه السلام: ثم أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبها وأدام مربها وأعصف مجراها وأبعد منشاها، فأمرها بتصفيق الماء الزخار وإثارة موج البحار، فمخضته مخض السقاء وعصفت به عصفها بالفضاء، إلى آخر قوله صلوات ربي وسلامه عليه. غرر الحكم.
أيها الأخوة والأخوات، قال أمير المؤمنين عليه السلام: جانب الكذب فإنه مجانب للإيمان، الصادق على شرف منجاة وكرامة، والكاذب على شفا مهوة ومهانة.
وفي ذلك قال أحد الشعراء: لا تغتر الكذب القبيح فإنه للمرء معيبة وباب لآمي، واصدق بقولك حين تنطق إنه للصدق فضل فوق كل كلام. وإذا صدقت على الرجال خصمتهم، والصدق مقطعة على الظلام.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
حتى لقاء جديد في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي،
متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل تواجد الإمام فيها عليه السلام، كموسم الحج أو زيارة الأربعين أو مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها بلا شك ستكون مباركة، وستكون الأعمال أقرب للقبول. وعسى أن نرزق بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء؟
يا صاحب الزمان.
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللقاء من هدي المنبر الحسيني نقدم لكم خلاصة لمحاضرة لخطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ عبد الودود أبو زيد. موضوع المحاضرة هو مفهوم القيمومة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهرة سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. السلطة هنا ليست على مستوى واحد، وهذه الآية الكريمة التي بدأت بها من الآيات التي جاءت لتنظم ما يعبر عنه بالسلطة في داخل الأسرة. على ماذا تطلق القيمومة؟ قالوا القيمومة صيغة مبالغة من الفعل قام. طيب، وبالتالي يقولون أن قام هنا بمعنى القيام بالشيء، فالقيمومة هي القيام على الشيء بما يصلحه. ما هي حدود هذه القيمومة؟ هناك رأيان عند المفسرين. رأي يقول أن القيمومة هي مطلق القوامة من قبيل الرجال على قبيل النساء. لو كانت ناظرة لمطلق الرجال على مطلق النساء لكان الأمر ألا تعطى امرأة حق في أن تكون مالكة لنفسها أبدا، وهذا بخلاف الواقع الفقهي. في داخل الآية الكريمة ما يثبت عدم صحة هذا الرأي، لأن الآية الكريمة ماذا قالت؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، وهذا دليل على أنه الكلام حول الإنفاق داخل الأسرة وليست مسألة خارج الأسرة. طيب، إذا أنفقت المرأة وهي تبرعت من نفسها هل تعطى لها القوامة على الرجل؟ نقول هذا الأمر لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ لأمرين. الأمر الأول، لا يمكن لأن القرآن الكريم وضع هذين الأمرين معا. المسألة مو بس مسألة إنفاق، لاحظوا الآية ماذا قالت؟ قالت بما فضل الله بعضهم
على بعض. طبعا هنا الفضل الذي تحدثت عنه الآية ليس الأقربية عند الله كما يقول المفسرون، فالتفضيل هنا الذي قالت عنه الآية هو امتياز عام بالنسبة للرجل فيما يقوم به من الأعمال وفي استعداده للقيام بتلك الأعمال. إذن القضية الأولى لا بد من ارتباط الأمرين، لا يكفي أن نقول هذه امرأة هي تبرعت بالإنفاق من تلقاء نفسها، لأن إنفاق الرجل على نحو الإلزام وإنفاق المرأة على نحو التبرع. ولما تقدم أنه لا بد من انضمام مسألة النفقة إلى مسألة بما فضل الله بعضهم على بعض. فإذا هالإشكال ليس له وجود ولا حقيقة له في الواقع. طيب بعد هذا نأتي إلى بيان أمر آخر مهم ذكرته الآية الكريمة، قالت فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا وصف طبعا للمرأة الصالحة، أنها إذا كانت صالحة تكون قانتة. القانتة يعني شنو؟ يقول المفسرون القنوت هو دوام الطاعة. طبعا بعضهم يقول هنا المراد به طاعة الزوج انضماما إلى فيما يجب عليه هنا في حدود الاستمتاع وما يتعلق به وليس مطلقا. لا، مطلق هذه الأمور كل محددة حقيقة، هاي القيمومة محددة بهذا الحق الشرعي الذي للزوج وما يتعلق به. أما قضايا مثلا قيامها بوظيفة معينة، قضايا تفكيرها في قضايا أخرى معينة مثلا، وما تراه مناسب وما يرتبط بقضاياها العقائدية، كلها متروكة للمرأة ولا حق للرجل. زين، إذن قانتات بهذا المعنى دوام الطاعة للرجل فيما هو من حدود الطاعة. ثم قالت حافظات للغيب بما حفظ الله. هذه ما هي معناها؟ يقولوا يعني أن المرأة مستأمنة على هذا البيت، إذا خرج الرجل مثلا إلى عمله أو إلى أي مكان آخر فإنها مستأمنة على هذا البيت، عليها أن تلتفت أنها أمينة على نفسها وعلى أولاده وعلى كل شيء أمنها عليه. ولذلك كما في الرواية ما استفاد امرئ فائدة بعد الإسلام أكثر من زوجة تسره إذا نظر إليها وتحفظه في نفسها وماله إذا غاب عنها. الحفظ على هذا الاعتبار هو معروف، يعني بعض المفسرين أو كل المفسرين تقريبا لما يمر بهذه الآية أو هالمقطع من الآية يقولون يعني ألا تدخل بيته من دون إذنه أحد، هاي أمور واضحة لا يحتاج إلى أن الإنسان يتحدث عنها. لكن هنا نقطة خاصة بها المقطع، النقطة في مسألة حفظ السر، وهي نقطة مسؤولية الزوجين وليست مسؤولية طرف واحد، أن الحفظ هنا أشمل من هذا المعنى، يعني أشمل من كونها فقط حفظ أموال وحفظ نفسها وحفظ أولاده وحفظ البيت في غيابه. المسألة الأهم هي حفظ سر الزوجية. للأسف الآن نلاحظ بعض الأشخاص رجال ونساء لمجرد أن تصير عنده مشكلة بينه وبين زوجته تشوفه يحاول أن يتحدث، يعني حتى بعضهم يجلس في العمل مثلا مع جلسة زملاء ويبدأ يتحدث عن أسرار زوجته أمام زملائه. هاي خيانة عظمى حقيقة، أنت بينك وبينها مشكلة مثلا، ما الداعي لأن تنشر هذا الأمر وتفضح هذه المرأة؟ أو قد مثلا بعض الأحيان خلنا نقول لما تكون المسألة مثلا لما يفترق هذان الزوجان، بعضهم يظن أنه لأنه افترق عن زوجته وطلقها أو هي ابتعدت عنه أن ذلك يبيح لها أو له أن يتحدث بكل خصائصه وأسراره. هذا محرم، لا يجوز. ولذلك عندنا في الرواية حتى بالنسبة لل يعني العلاقة العامة بين الناس، أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يحفظ على أخيه سرا ليعيره به يوما من الأيام. طبعا هاي من الحقيقة كما قلنا بعض النساء أو بعض الرجال لحسن نية يقول هذا الكلام بعض الأحيان وهو لا يعلم أن هذا قد يسجل عليه بعد ذلك، وقد يعني يعير به، وقد يرى أن أمره قد افتضح. البديل لهذا ما هو؟ دائما نحن ندعو إلى وجود مؤسسات أسرية إرشادية، عيادات أسرية في مجتمعاتنا، بحيث إذا كانت مشكلة فلما يجي الإنسان إلى أخصائي مثلا في هذا الجانب هناك أسرار محفوظة يتحدث معه، أولا يحصل الحل الصحيح، مو تجي تتحدث ويا جارتها وقد تشير عليها جارتها بما يفسد حياتها، شو مدري يا هذه. لكن إذا احنا استطعنا أن نكون هذا، استطعنا أن نخلي في مجتمعاتنا مثلا جهاز أسري قائم على أساس المعرفة الصحيحة بقضايا الأسرة، حقيقة نستطيع أن نقضي على كل هذه الأمور، وبعدها ما تضطر للمرأة ولا الرجل إلى أن يبيح بهذه الأسرار للخارج. ولذلك نلاحظ نحن الدرس الذي نستفيده دائما من واقعة كربلاء أن هؤلاء الأبطال الواثقين بأنفسهم هم نتاج لعوائل متماسكة، هم نتاج لأولئك لتلك النساء الفضليات كفاطمة الزهراء سلام الله عليها، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وكزينب ابنتها. هؤلاء هالنساء الفضليات وهؤلاء الرجال الكبار في شخصياتهم أنتجوا لنا هذه القمم. حتى الطفل الصغير تشوف شلون منطقة، من شهر صفر كانت وفاة السيدة رقية بنت الإمام الحسين سلام الله عليها، لما كانت في خربة الشام يقول الإمام زين العابدين هذه الخربة لا تكننا عن حر ولا تقينا من برد، ولقد تقشرت وجوه عماتي وأخواتي من حرارة الشمس. هذه الطفلة رأت أباها تقول بعض الروايات في النوم صارت تلح على عمتها أنها تريد رؤية أباها، تريد رؤية أبيها، ارتفع بكاؤها، وصل الخبر إلى يزيد. شو اللي جرى؟ قالوا له هاي طفلة صغيرة كانت معتادة أن ترى أباها دائما، والآن فقدت أباها فهي تطالب به، قال لعلها لا تعلم بقتل أبيها، خذوا رأس أبيها إليها. شالوا رأس الحسين في ذلك الطشت وكان مغطى بمنديل، وضعوه بين يدي تلك الطفلة. تقول بعض الروايات تخيلت الطفلة أن طعام أو شراب جيء لها، قالت عم زينب أنا لا أريد طعاما ولا شرابا، أريد النظر إلى أبي. قالت لها بني ارفعي المنديل ترين أباك، رفعت المنديل وإذا برأس أبيها مخضبا شيبه، صرخت ونادت وأبتا وحسيناه انكبت على أبيها تقبله حتى سكن بكاؤها. قال الإمام زين العابدين عم زينب ارفعي أختي عن رأس أبي. قالت لم يا ابن أخي دعها تتزود من وداعه. قال لها عم زينب لقد ماتت رقي على رأس أبي، حركوها وإذا بها ميتة كأن بالعقيل نادت وضيعتا وحسينا يا، وانحنت فوق تشمه والدمع بالخد سفوح، وعن جبينه مسحت دمه وشهقت وغابت الروح، ماتت راسه بحجرها والحرم ضجت بنوح، وهو تسكن على جنازة اختها معولة تصيح ماتت نحل عظامي وفتت للقلوب امددة والناس تتفرج علينا بالدروب لشق جابي عليك لكن ما بقت لنا جيوب والدمع قرح ولا ظل دمع لجلك نحمله هذه يتاماكم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي بنسائي يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. اللهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن المكروبين، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.
تسابيح الفجر توفى على شفافي وجاره يشفى مع كل لفظة من اسمك تشب روحتي وتطفى يغازي الذكرى كأنفاسي حبيبي سيد احساسي الهي شقد عظيم انت جمالك عن وجودك دل منك عليك الجأ ولا يحميني أي مخبأ يا مالك كل شي بيدينك على العصيان ما أجرى مهيمن قادر وعافي مصيرك كل أمر خافي وانا الغافل همل دمعي رجيتك عذري تتقبل أفوز بفضلك وأنجى عليك بكل شي أتوكل عطائك عالبشر حجة غني وما غير ينطيني كريم وجود ماليني أبد ما ينسبت عبد حبيب من جمال جمال
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة. جاء في كتاب إرشاد القلوب عن مولانا الإمام التقي الجواد صلوات الله عليه أنه قال: ما اجتمع رجلان إلا كان أفضلهما عند الله أأدبهما. وحقيقة الأدب احتمال خصال الخير وتجافي خصال الشر. وبالأدب يبلغ الرجل مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة، يصل به إلى الجنة. والأدب عند الناس النطق بالمستحسنات لا غير، وهذا لا يعتد به ما لم يوصل بها إلى رضاء الله سبحانه والجنة. والأدب أدب الشريعة، فتأدبوا بها تكونوا أدباء حقا. ومن صاحب الملوك بغير أدب أسلمه ذلك إلى الهلكة، فكيف بمن يصاحب ملك الملوك وسيد السادات؟ أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء آخر في الرحاب المشرقة لأنوار هدايات أهل بيت النبوة عليهم السلام. والنص الذي استمعتم له قبل قليل يمثل نموذجا لهذه الهدايات التي تفتح العقول على المعاني والمصاديق الصحيحة للقيم الجميلة التي ينجذب إليها كل إنسان بفطرته. إنه يتناول حقيقة الأدب، وكل إنسان يحب أن يوصف به. فما هي حقيقة الأدب الذي يشكل زينة حقيقية للإنسان؟ نتلمس الإجابة من توضيحات أخينا الحاج عباس باقري في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحباءنا. حقيقة الأدب يبينها لنا الإمام الجواد سلام الله عليه في هذا الحديث الشريف ببيان مختصر في وبليغ أيضا، في بيان سبيل عملي للتحلي بالأدب، وهو أمر محبوب فطريا عند الجميع. يقول: حقيقة الأدب احتمال خصال الخير وتجافي خصال الشر. إذن المؤدب هو الذي يحتمل خصال الخير. يحتمل هنا فيه إشارة إلى أن التأدب بهذه الخصال قد يكون فيه بعض الصعوبة، ولكنه بمثابة حمل للأمانة، احتمال خصال الخير. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن تكون ملازمة له. حمل الشيء يعني هو أصبح ملازما له. تجافي الابتعاد عن خصال الشر، ليس اجتنابها فقط وإنما حتى تجافي الابتعاد عنها. هذا الأمر الذي يجعل الإنسان ذو منزلة وفضل عند الله تبارك وتعالى. ولكن يا ابن رسول الله، ما هي ثمرة ذلك غير الفضل عند الله تبارك وتعالى؟ يقول عليه السلام: بالأدب يبلغ الرجل مكارم الأخلاق في الدنيا. هذا أمر معروف. ولكن في الآخرة يصل بالأدب إلى الجنة. هنا نلتفت إلى معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، أنا أديب الله وأنت أديبي وشيعتك أدباؤك. هذا الانتقال هو في الحقيقة سلسلة شجرة طوبة التي تمتد من السماء إلى الأرض، يعني من الجنة إلى الأرض. يعني بهذه الشجرة يصل الإنسان إلى الجنة. التعلق بأغصان شجرة طوبة يعني العمل بالآداب العلوية المحمدية الإلهية. هذا الأمر يجعل الإنسان في جنة الرضوان، يكون ذو فضل أو ذا فضل عند الله تبارك وتعالى، بل الأفضل عند الله. كلما اشتد عمل الإنسان بهذه الآداب الشرعية كلما كان أفضل عند الله تبارك وتعالى. الأدب عند الناس النطق بالمستحسنات لا غير، هذا المعنى الشائع للأدب. ولكن هنا الإمام الجواد سلام الله عليه يبين المعنى الحقيقي، المعنى الذي يجعل الإنسان الأديب سائر على الصراط المستقيم.